إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإنه لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى السبب الذي من أجله انطلقت قناة الحكمة الفضائية، ألا وهو الذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الأعيان، بل قد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل لا بد أن يسلم تسليما، وليس هذا فقط، بل لا بد أن ينشرح صدره لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكن له. قال الله جل ثناؤه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت كما قال الزبير بن العوام، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير، أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم مع جار له من الأنصار في الماء، كل يريد أن يسقي. أولا كانت أرض الزبير بن العوام في العالي، في المكان العالي، أرض الأنصار أخفض من أرض الزبير، فأراد الأنصاري أن يسقي أرضه أولا، وطبعا إذا كانت أرض الأنصار أخفض فإنها تستوعب الماء كله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ للزبير حقه، فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فحينئذ غضب الأنصاري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، أي لأنه ابن عمتك قضيت له علي. كأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت حابيته في الحكم. فحينئذ تلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء، أي لن تسقي. قال الزبير: فأحسب أنه نزل هذا فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ابتداء لا بد أن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، أي خصومة تقع بين اثنين من المسلمين، سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات، كانوا قبائل أم كانوا شعوبا، لا بد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما يقع بينهم. هذه أول خطوة فيما شجر بينهم. ثم لا يجد حرجا مما قضيت، يعني الإنسان المقضي عليه لا يجد حرجا ولا ضيقا في صدره أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لن يقضي إلا بالحق. وليس هذا فقط، بل لا بد أن يسلم تسليما، ولا بد أن يرضى وأن ينشرح صدره لذلك. كان القصد من انطلاق هذه القناة ترسيخ هذا المعنى عند المسلمين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما قلت على الأعيان، وبغضه كفر مجرد، ولا أظن رجلا له أدنى مساس بالإسلام يمكن أن يكره النبي عليه الصلاة والسلام، أو يمكن أن يسبه صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يتهمه بأنه كان سببا في تخلفنا، إلى آخر هذا الذي يمكن أن يقوله خصوم النبي عليه الصلاة والسلام. قدر هذا النبي العظيم الذي هو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من سواد عيوننا، قدره عليه الصلاة والسلام نحن نريد تفعيله مرة بعد مرة بعد مرة، لا سيما بعد إقبال الناس زرافات ووحدانا، وإقبالهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذا كنت صادقا في المحبة، ونحن نعلم أن كثيرا من الناس يدعي المحبة، وبعض الناس قد لا يفهم معنى المحبة، يعني فعلا يبقى صادق النية في الاتباع، صادق النية في أنه يريد أن يصل، لكنه لا يستطيع أن يصل، نحن نعينه الآن على أن يصل، ونقول إن قانون الحب يقتضي ترك المخالفة حتى لو كان الأمر فوق الطاقة، حتى لو كان فوق الطاقة، ما لم يكن هناك عذر شرعي أو رخصة شرعية، لكن الحب، داعية الحب هكذا، داعية الحب تقتضي ترك المخالفة، ولا بد حتى لو أمر المرء أحيانا أن يفعل ما يحب، فإن كان صادق المحبة إن فعل لمراضي محبوبه وليس لحظ نفسه من محبوبه. وأرجو أن ننتبه إلى هذا الكلام، الحب أن تفعل ما يرضي حبيبك، وليس الحب أن تنظر ماذا تريد من حبيبك، هذا هو الذي يفرق ما بين هذا وذاك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان له كلام نفيس في هذا، وهو يتكلم عن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر طبعا فيه مقال، فيه مقال من جهة ثبوته، أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل علي بن أبي طالب على أكتافه وصعد وأتى بصنم من فوق الكعبة وكسره، ثم انطلق فتوارى. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية بيعقد بقى مقارنة، أيهما أنفع، الذي يخدم النبي أم الذي يخدمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأقام بدلائل كثيرة أن الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي يخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الانفعال لمراضي حبيبك هو ده علامة الحب الحقيقي. أشوف سمنون ابن أحمد كان يقول: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يقول يعني لو قلت لي طأ في النار، يعني ضع يدك، ضع رجلك في النار، لكنني قبل أن أضع قدمي في النار أعلم أن وضعي قدمي في النار سيكون سببا في وصالي بك، أنا سأقدم رجلي، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. في حسبة، مش أنا اللي وضع الحسبة دي، إنما الذي وضعها هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عايز تعرف مدى محبتك للنبي، مدى صدق محبتك للنبي، هل عليه الصلاة والسلام هل هذه مجرد دعوة تدعيها ولا أنت صادق فيها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أشد أمتي لي حبا رجال يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. يعني هل أنت على استعداد لو كنت أغنى الناس قاطبة، أغنى واحد في الدنيا دي كلها، وعندك أولاد كثر، عندك 20-30 ولد، وقيل لك هل تبذل كل مالك الذي تملكه، وأنا افترضت إن هذا الإنسان هو أغنى الناس قاطبة في الدنيا، عنده مليارات لا تعد، وكما قلت عنده أولاد كثر، طيب هل عندك استعداد أن تبذل كل مالك فلا يبقى معك مليم واحد ولا دينار ولا درهم، وأن تبذل أولادك كلهم فلا يبقى معك ولد، ده كله في مقابل إيه؟ في مقابل أن ترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تبص له بصة واحدة بس، هل أنت وصلت باستعدادك إلى هذا؟ إن من أشد أمتي لي حبا رجال يتمنى أحدهم لو يراني بأهله وماله. بعض الناس قد يتصور أن هذا البذل يضر، طيب أنا سأقول لك شيئا وهو من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله سبحانه وتعالى قال هذه الآية لنا جميعا. الآية دي بتتلخص في أمر لله عز وجل يأمر به قد يراه البعض فوق الطاقة. قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. من الذي كتب ومن الذي أمر؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال لإنسان ما اقتل نفسك، أو قال لإنسان ما اخرج من دارك. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني شوف النتائج، أن يسمع المرء ويطيع، لا سيما إذا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى. أحيانا اتباع الدين يكلفك عنقك، أحيانا اتباعك لدينك يشردك في جنبات الأرض لا تأوي لا إلى أهل ولا إلى مال، لكن أمرت بهذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انت عارف اللي يشبه الكلام ده في الدنيا ايه؟ في الآخرة كما ثبت في غير ما حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ان في جماعة من بني آدم لم تصلهم دعوة في الدنيا لأي سبب من الأسباب، اما لأنه لم يصله خبر النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، يعني عندوش فكرة، طب ده يحاسب ازاي يوم القيامة؟ او صغير مات قبل ان يبلغ الحلم، او رجل هرم كبير في السن اختلط عقله لا يعقل، جاءته جاء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري شيئا عن اي شيء. الثلاثة دول اتحسبوا ازاي يوم القيامة؟ الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرسل إليهم يوم القيامة رسولا فيقول لهم أنا رسول الله إليكم أن ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن أبى أن يدخلها سحب إليها. الشاهد من الكلام ده إيه؟ أن ادخلوا النار، قد التكليف في الدنيا يساوي دخول النار، زي ما يقول لك في إنسان فتح أبواب الجحيم على نفسه، في ناس يقولوا كده فتح أبواب الابتلاءات والكلام ده على نفسه، لا، أمر هو بهذا وليس له رخصة مثلا، او ان الرخصة الشرعية هذه مثلا قد لا تنجي برغم انه ترخص. فالتكليف في الدنيا يساوي النار التي امر هؤلاء ان يدخلوها يوم القيامة. فاذا اطاعوا ودخلوا وجدوها بردا وسلاما، واذا ابى ان يدخلها، هذا لو كان في الدنيا سليم الحواس لكان من اعداء الرسول، هذا الذي رفض أن يدخل النار في الآخرة، ليه؟ لأن عصى رب العالمين. ده لو كان موجودا في الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. ولما قال القائل رب ارجعون، قال الله عز وجل إنها كلمة هو قائلها، أهي كلام بيقوله، لما أحيط به قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، هي كلمة يقولها هذا الإنسان لكنه لا يتحقق بها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل في فترة كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه على ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، أرسل في فترة مظلمة إلى قوم ما كانوا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق فيه بين الوالد وولده وبين الرجل وامرأته، اللي هو إيه؟ الفرقان. والقرآن من أسمائه الفرقان، أي أنه يفرق بين الحق والباطل. حق هذا النبي العظيم علينا كبير وجسيم، لكنني لا أتصور أن تحبه أن تطيعه إلا إذا أحببته. كيف تحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمه على نفسك؟ ينبغي أن نعلم أن الحب على قسمين حتى لا يلتبس المعنى عند أحد. الحب على قسمين، هناك حب فطري لا يمدح المرء به ولا يذم إلا إذا تجاوز به حدا شرعيا. أما الحب من حيث هو حب، اللي هو الحب الفطري يعني، فهذا لا شيء فيه، يتفق فيه كل بني آدم، كمحبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة المال ومحبة أهل البر ومحبة من يسدي إليك جميلا ومحبة الصور. الحب الفطري الذي يلتقي مع حظ النفس كما قلت هذا لا يذم المرء ولا يمدح به إلا إذا تجاوز به حدا شرعيا. ومش هو ده الحب اللي أنا أقصده ولا أتكلم عليه. قد الحب يصل بالمرء إلى درجة العشق بل إلى أعلى درجات الحب، ألا وهو العبادة. تعرف المحب يتقلب في درجات حتى يصل إلى أعلى درجات الحب، ألا وهي العبادة. لا، الحب الذي أقصده والذي ينبني عليه قدر المرء في الدنيا والآخرة هو النوع الثاني من الحب، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وهو آخذ بيد عمر، ثم قال له لما قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لن تصل إلى قبة الإيمان حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك. قال عمر فورا، لم يتلكأ ولم يفكر ولا أي شيء من هذا، قال: يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال هذه المقالة ما كان يعلم الحكم، كان يظن أن محبته لنفسه إذا قدمها على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخدش في الإيمان، فلما علم أنها تخدش في الإيمان قرر ما كان يعتقده، قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. هذه المحبة معناها أن تؤثر رضاه على هواك وإن كان فيه تلف نفسك، هو ده الحب الذي يكون لك به قدر. احفظها كده: أن تؤثر رضاه على هواك ولو كان فيه تلف نفسك، ده اللي هو قمة الحب. عشان بس ما فيش حد ممكن يستدي يقول: طب كيف يكون فيه تلف نفسك وعندنا رخصة شرعية؟ لا، أنا بقول لك هذا قمة الحب. أنت ممكن يبقى عندك رخصة شرعية تترخص بها وتكون محبا أيضا. عشان بعض الناس يعني قد يفهم المسألة فهما خطأ، لكن احنا بنتكلم على قبة الإيمان. كونك بقى تصل إلى قبة الفلك دي أو تنزل تحت، كل إنسان على حسب مكانه وعلى حسب إيمانه. طبيعة المحب أنه يبحث عن كل شيء يخص حبيبه، وكلما زادت محبته كلما اهتم بدقائق الدقائق، ودي اللي بتفرق واحد عن واحد في المحبة. يعني مرة من المرات كان أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس مع جماعة من أصحابه، فيهم قتادة ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، وهو من أشهر الرواة عن أنس، هو ثابت البناني وحميد الطويل وعبد العزيز صهيب وجماعة كده من أصحاب أنس رضي الله عنه. فقالوا لأنس: صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: كان شعره كشعر قتادة. فبكى قتادة وانخرط في بكاء طويل لمجرد أن شعره يشبه شعر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن فيه شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا اهتم علماؤنا بذكر كل شيء يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم، من ذكر شعره وطوله ولونه وجمته وصفته صلى الله عليه وسلم الخلقية، من شعر رأسه إلى أخمص قدمه، بل الشعر الذي هو في بطنه فوق سرته وصفوه أيضا، ذكروا بغلته وعصاه وسيفه وسادته التي يتوسد بها، ونعله الذي كان ينتعله، وسواكه الذي كان يتسوك به، وذكروا مشطه ومرآته وحصيره، وذكروا صفة أكله وصفة جلسته وصفة التفاته وصفة مصافحته وسلامه وصفة بكائه وصفة ضحكه صلى الله عليه وسلم. ما تركوا شيئا قط يمكن أن يخطر بذلك إلا ذكروه. وعندنا كتب في هذا، عندنا كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي صاحب السنن، وعندنا كتاب الشمائل لأبي الحسين البغوي أيضا، وعندنا كتاب أبي الشيخ الأصبهاني، وعندنا شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا. كتب كثيرة تحدثت عن دقائق الدقائق في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان خطر لي قديما قبل أن ينقطع الإرسال المباشر لقناة الحكمة أن أبدأ في سلسلة من الدروس لا تعني إلا المحبين فقط ولا ينتفع بها غيرهم، أصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر رأسه إلى أخمص قدمه كأنك تراه عليه الصلاة والسلام، ثم أعرج على دقائق الدقائق إغضاء لعاطفة هؤلاء المحبين. لكنني أردت أن أختار هذا وأن يكون جزءا من حديث كبير ماتع رائع رواه الشيخان الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن خلال هذا الحديث أدلف إلى ما أحب أن أوصله إليكم مما ذكرت مما يتعلق بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الجليل الماتع رواه البخاري رحمه الله في 12 موضعا من صحيحه، لكنه أورده مطولا في 3 مواضع من صحيحه. أما مسلم فعلى عادته أنه لا يقطع الحديث، فإنه أورده في مكان واحد واستوعب طرقه التي على شرطه وفي مكان واحد. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه ذكر هذا الحديث مطولا في كتاب بدء الوحي وفي كتاب الجهاد وفي كتاب التفسير. وهذا الحديث مداره على الإمام الكبير العلم المفرد الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، يرويه عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. وقد رواه عن الزهري جماعة من أصحابه مطولا أيضا، وفي كل رواية من روايات هؤلاء زيادة نأخذ منها حكما أو نأخذ منها أدبا أو رواية تفسر رواية أخرى مجملة. بعض الرواة عن الزهري قد يورد الرواية مجملة في موضع ما فيفصلها راو آخر عن الزهري. يروي هذا الحديث عن الزهري جماعة منهم معمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومحمد بن إسحاق بن يسار وابن أخي الزهري والوليد بن محمد الموقري وغيرهم ممن سأذكر يعني رواياتهم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كما قلت قبل ذلك حتى أبين المنهج العلمي للنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا تعددت روايات الحديث تجد بعض الرواة يزيد على بعض كما قلت إما في جمل بأكملها أو أحداث بأكملها أو يفسر ما أجمله الآخرون. الكلام ده جاي ازاي؟ لماذا يختلف الرواة طالما أن الراوي الأصلي الزهري وإسناده واحد إلى أبي سفيان؟ لأن أنا قلت الآن أن الزهري يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان ابن حرب. الاختلافات دي بتيجي منين بقى؟ الزهري نفسه كراوي الحديث ينشط أحيانا، يكون عنده أريحية، عند نفسيته مستريحة، ها؟ فيطعمك الحديث، تكلمه يقول لك اجلس ويجيب لك الحديث على وجهه، ومرة تلقاه وهو مشغول أو وهو ضجر أو وهو يؤثر الصمت ولا يحب الكلام، فتسأله عن الحديث فيحدثك به مجملا مختصرا، يبقى فصل للأول وأجمل للثاني. فما يجيش واحد يقول الأول الذي فصل له الكلام جاب الكلام ده كله منين؟ أيوة، أتى بهذا الكلام لنشاط المتحدث، وهذا الكلام غير مستنكر، ونحن كلنا نمر بهذه الحالة. أحيانا يبقى مالكش نفس تكلم، عندك أي حالة نفسية، عندك إحباط، عندك تفكير، ذهنك منشغل بشيء، الكلام ده مش عايز حد يكلمك، بتدي الكلام كلمتين وخلصنا. وأحيانا تكون منبسطا فتأتي بالحديث على وجهه، هذا هو الذي يكون عادة من رواة الحديث. فلأجل أن يعني نجمع المعاني كلها، حينئذ لابد أن ننظر في سياق كل هذه الروايات ونسلط بعضها على بعض ليفسر بعضها بعضا. لأن العلماء يقولون إن أفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، كما هو مشهور عند العلماء، علماء التفسير يقولون أفضل تفسير للقرآن أن تفسره بالقرآن، ثم تفسره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفسره بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين لما كانوا يملكون ناصية العربية. والكلام ده قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره لما قال فإن قلت ما أفضل طريقة تفسير القرآن، قال القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وهكذا. فإذا أردت أن تجمع معنى من المعاني لا تختطفه من حديث واحد. ليه؟ لاحتمال أن يكون هذا الحديث أن يكون مجملا ويكون قد فسر في مكان آخر، لاحتمال أن يكون عاما ويكون قد خصص بحديث آخر، لاحتمال أن يكون مطلقا ويكون قيد بحديث آخر أو بنص آخر عموما، أو ربما كان منسوخا. صحيح صحيح نعم، لكنه منسوخ لا يعمل به، فلا تستطيع أن تصل إلى المعنى إلا إذا جمعت كل الأحاديث المتكلمة في هذا الباب تسلط بعضها على بعض بضوابط أهل العلم، لا بالمزاج ولا بالهوى ولا بما يتراءى لك، بل بقواعد أهل العلم. كل علم في الدنيا له قواعد، أي علم له قواعد، حتى الصناعات البسيطة الخفيفة لها قواعد. فلماذا تحترم هذه الصناعات ولا يحترم جناب الدين؟ لا، الدين له رجاله، مش أي واحد عرف يفك الخط ولا يكتب لي كلمتين ولا عرف يقرأ سطرين في كتاب يطلع يساور جبال الحفظ وإمة الدين. لا، احنا بندعو دائما الاحترام التخصص. أنا معلوماتي في الطب والهندسة والكلام ده معلومات رجل عامي، يعني ممكن لو اتكلم الأطباء أمامي في موضوع علمي معين ممكن أفهم هما بيقولوا إيه بإيه بالمعلومات البسيطة اللي عندي، لكن أول ما ندخل بقى في التخصص والكلام ده ما ينفعش أتكلم، لو تكلمت يبقى هذا مؤذن بفضيحتي لو أنا تكلمت، وأهل المروءة لا يقبلون الفضيحة أبدا. يشوف الأحنف بن قيس، وطبعا الأحنف بن قيس ده يضرب به المثل في الحلم، مرض مرة دخلوا عليه هو محموم عنده حمى بيتنفض من الحمى، فقالوا له مالك؟ قال شتمني فلان. قالوا وما منعك أن ترد عليه؟
قال خشيت أن أسمع شرا مما قال. ده هو ده كان وش القفص. طب الأحنف بن قيس هذا رجل تام المروءة، طالما ما بيعرفش يشتم ولا يعرف يساور هيتبهدل. تصور لما واحد سبهه بكلمة مريض من أجلها 3 أيام لتمام مروءته وحشمته، اللي خلاه ما يردش عليه خاف التاني يجيب له من قعر القفص بقى، مش الدل اللي على الوش كان هيموت فيه، أمال بقى لو ساوره والكلام ده هو. فأهل المروءات هم الذين يبحثون عن أعراضهم في الدنيا. عشان كده احنا بنقول دائما، وده الدرس اللي احنا سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى، درس عملي مفصل لمن يريد ان يتعامل مع النصوص قرآنا وسنة. لان كثير من شبابنا المتصدر للوعظ والمصدر لتعليم الناس والكلام ده لايس، مش عارف كيف يتعامل مع النصوص. رب نص يأخذ منه رجل فائدة واحدة ولا يرى غيرها، ويأخذ منه آخر 100 فائدة. إزاي أنا أعرف أقلب النصوص أستعملها، أقلبها كده تديني معنى، أقلبها كده تديني معنى، كيف أصل إلى هذا؟ هذا الدرس الذي سنسلكه إن شاء الله تبارك وتعالى، درس عملي لكيفية التعامل مع النصوص. الحديث ده بيقول إيه بقى؟ يقول هذا الحديث، والقائل وراوي الحديث هو أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، يذكر أنه في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، كانوا عملوا أدنى كده 10 سنين، أن تضع الحرب أوزارها ويمشي الناس بالأمان. في المدة دي بعد صلح الحديبية، أبو سفيان ابن حرب كان رجلا تاجرا، فأتى غزة ليستجلب منها بضاعة. قال فقل رجل وامرأة من مكة إلا أعطاني مالا حتى يشتري له شيئا من بضائع غزة، وهم مجموعة من تجار قريش عمالين يتجولوا بقى ويشتروا الكلام ده. الشرطة قبضت عليهم، أخذوهم وذهبوا بهم إلى هرقل عظيم الروم. طب هرقل ده بعت يقبض عليهم ليه؟ في مرة من المرات أصبح هرقل خبيث النفس، فقالوا له قد استنكرنا هيئتك، ماذا عندك؟ قال إني نظرت في السماء فرأيت ملك الختان قد ظهر. وكان هرقل رجلا حزاء ينظر في النجوم، كان له علم بالنجوم. قال هرقل لقد رأيت ملك الختان، النجم بتاع ملك الختان ظهر، فمن الذي يختتن؟ قالوا اليهود، ولا يهمنك شأنهم، اكتب بس إلى مدن ملكك أن يقتلوا كل يهودي، طالما أن أنت خايف والمسألة عاملها لك إزعاج اقتل كل يهودي. وقالوا له في جماعة كمان من العرب، العرب يختتنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر، فأحب أن يعرف شيئا عن هذا النبي. فقال طيب التمسوا لي أي حد من العرب. المهم قعدوا يدوروا في غزة والكلام ده، عثروا على مين؟ على أبي سفيان والجماعة التجار اللي معاه، قبضوا عليهم وأخذوهم إلى هرقل. أول ما دخلوا سألهم هرقل أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، ولم يكن فيهم من بني عبد مناف غيري. قال طيب تعال اجلس، أعدوا في المكان ده وأتى بأصحابه وجعلهم يجلسون خلف ظهره مش قدامه. طبعا ده لعلة, لأن هرقل ده كان ذكيا غاية الذكاء, وده مش ليس كلامي, هذا بكلام أبي سفيان. قال: ما رأيت أذكى ولا أحذق من هذا الأقلف, الأقلف الذي لا يختتن. ده حيبان ذكاء هرقل العالي جدا فيما بعد. المهم قال لهم اقعدوا ورا ظهره, فجلسوا خلف ظهره. ثم قال لهم, قال للترجمان والترجمان بترجم يعني, قال: إني سائل هذا أسئلة, فإن كذبني فكذبوه, لو كذب علي قولوا كذب عليك. قال أبو سفيان: فلولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية محمد بن إسحاق قال: لكنني كنت امرأ شريفا أتنزه عن الكذب. خشي أبو سفيان أنهم يعيروه في يوم من الأيام يقول: لا أنت مش فاكر لما أنت كذبت في ال... طب ما أنا بكذب عشان إيه؟ ما كنا المصلحة واحد, هو أنا لما أبشع صورة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل ولا غيره, ما احنا كلنا في المركب سوا وكلنا لنا مصلحة في تبشيع صورة النبي عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك يقول: فلولا الحياء وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. بدأ هرقل يسأله الأسئلة, 10 أسئلة بالتمام والكمال. قال له, قال لأبي سفيان, طبعا الترجمان بيترجم, قال لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله, حد طلع كده وقال أنا نبي قبله؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هل جربتم عليه كذبا قبل هذا القول؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا, ولكن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ما هو أبو سفيان عايز يقول أي حاجة تشين. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها إلا هذه. ما هو عايز يطعن بأي طعن من الطعون, فمش لاقي فرصة يطعن إلا دي. قال له: والله إحنا بيننا وبين بعض هدنة, الله أعلم بقى هيغدر بقى ولا مش هيغدر, هي دي اللي قدر إيه يحطها. في رواية ابن إسحاق قال: فلم يلتفت إليها ولم يقبلها مني. حتى دي كمان اللي حاول يحط كلمة برضو لم يقبلها أبو سفيان مني. قال: هل يغدر؟ ده السؤال الثامن. قال له: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ فقال: الحرب بيننا وبينه سجال, نغلب مرة ويغلب مرة. ده السؤال التاسع. السؤال العاشر: قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وذروا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ده أبو هرقل بيسأل وأبو سفيان يجيب. فرجع إليه أبو سفيان كارا مرة أخرى عليه, قال له: سألتك كيف نسبه فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فذكرت ألا. فقلت لو كان قاله رجل قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. فلو كان كذلك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم هم الذين اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فلقد أعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف قتالكم إياه؟ فقلت يدال علينا ويدال عليه، الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل، وتكون العاقبة لهم. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وتتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فلئن صدقت أو لئن كان ذلك كذلك ليملكن موضع قدمي هاتين. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. ده كلام مين؟ ده كلام هرقل. وانا عايزك برضو ما تنساش ان ابو سفيان اذاك كان كافرا، يعني هذه شهادة كافرين في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش واحد منهم، يعني لان هرقل كما ورد في الحديث كان اخر شأنه انه ظل على دينه. فبعد هذه الاسئلة وتفنيد هرقل لأسئلة أبي سفيان قال لو كنت عنده لغسلت عند قدمي. ثم دعا هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أرسله إلى عظيم بصرة، وأرسله عظيم بصرة إلى هرقل، وأرسل به دحية الكلب. وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. هذا الحديث كما قلت لكم فيه عشرة أسئلة، كل سؤال يتعلق به موضوع طويل، سواء كان في السؤال أو كان في جواب أبي سفيان أو كان في تفنيد هرقل أو تبيين هرقل لجواب أبي سفيان. من هذا الحديث الجليل الكبير وهو له فوائد جسام كما ستعلمون، ندلف إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة تدعونا إلى محبته، المحبة التي تشعرك بلذة الحياة في الدنيا قبل الآخرة. ألذ شيء في الدنيا هو الحب، ليس هناك شيء يعدل هذا المعنى، هو الذي يجمل الحياة. الحب هو الذي يجمل الحياة، لا سيما إذا كان لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أنا افتتحته وله بقية فيما يستقبل من الزمان إن جمعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.